تجد هداك يا إنسان.
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحمل شهر ربيع الأول لجميع المسلمين في أنحاء العالم ذكريات عطرة بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هناك شهادة من كافر وهو الوليد ابن المغيرة، وهو من صناديد قريش ورؤوس الكفر في قريش، قال والله، قال عن القرآن الكريم عندما استمع إلى كلام الله وإلى آيات الله سبحانه وتعالى، قال والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هدف البعثة الإسلامية أحبتي الكرام، لابد أن نعرف أنها لابد الإنسان عندما يقرأ السيرة النبوية يعرف أن هدف البعثة الإسلامية الأخلاق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هدف البعثة الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض كما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان خلقه القرآن، لذا مدحه المولى سبحانه وتعالى قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. أحبتي الكرام، لابد أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، والمولى سبحانه وتعالى أمرنا أن نتخذه قدوة في حياتنا. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرحمة، الرحمة خلق عظيم. الرحمة هي خلق الإسلام وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا قال المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، الرحمة المهداة، كان رحيما مع أهلي، مع أصحابي، مع أصدقائي، مع جميع من حوله، حتى مع الحيوان كان رحيما مع الحيوان. عندما قال أن أو عندما عرف أن امرأة حبست هرة حتى ماتت، قال هي في النار لأنها لم تتركها تأكل من خشاش الأرض. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سقى كلبا دخل الجنة، غفر الله له لأنه سقى كلبا. وسأله الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. هذا هو إسلامنا، هذا هو الإسلام. والحقيقة أنه لمن المؤسف حقا أن يسمع المسلم بين وقت وآخر في أشياء يستمع إلى نزع الرحمة من قلوب الناس. واليوم بإذن الله سنرى الرحمة حتى مع الحيوان، حتى مع الدواب، كيف عندما تجتمع الحيوانات أو الحشرات لتبني مجتمع، لا تستطيع حشرة واحدة أن تبني بنفسها مجتمع كامل، ولكن لابد أن يكون هناك تعاون، لا قتال. وللأسف الشديد عندما نستمع إلى موقعة مثل موقعة الكورة وعن قتل 70 شاب من خيرة الشباب ولا نقول إلا إن لله وإن إليه راجعون وإن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقهم يا شباب مصر لمحزونون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل نعرفه فما بال المقتول. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. القتل جريمة نكراء حتى مع الحيوانات حتى مع الحشرات. سوف نرى كيف يتعاونوا في البناء، كيف يتعاونوا في إصلاح المجتمع. هذا ما تهدف إليه هذه الحلقة المباركة، لنرى كيفية بناء مجتمع حتى مع الحيوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وهناك آية عظيمة، آية توضح لنا خطورة من يرتكب هذه الجريمة الشنعاء. المولى سبحانه وتعالى يهدده بأشياء عديدة، فيقول المولى سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات وضحها المولى سبحانه وتعالى لمن يفعل هذا الجرم العظيم. من أجل ماذا؟ من أجل حفنة جنيهات. هذا أمر خطير. المولى يهدد ويقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ما الذي حدث؟ قتل. عندما نرى مباراة وتنتهي ثم يذهب فريق إلى الآخر أو جمهور إلى الآخر ويقتل الشباب في بلد الإسلام، في بلد مصر الآمنة المطمئنة، المولى سبحانه وتعالى يحذر من ذلك ويقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن جاء من المولى سبحانه وتعالى القصاص رحمة بالمجتمع، لأنه من قتل فلا بد أن يقتل، يحكم عليه بالقتل لأنه ارتكب جريمة شنعاء. سوف نرى بإذن الله في هذه الحلقة المباركة كيف يكون هناك مجتمع متكامل للبناء، مجتمع متعاون، نتعلم حتى من الحشرات حتى من الحيوانات. أي نعم سوف نرى، لأن المولى سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر هو فطرة هذه الدنيا، هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أن يكون المجتمع في أمن وأمان وسلام. لذا يقول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. سبحان الله، القصاص حياة. نعم تحمل هذه الآية بين طياتها إعجازا تشريعيا لم يصل إليه حتى الأوضاع القانونية والمحاكم الجنائية العالمية لهذا الحكم العادل من المولى سبحانه وتعالى، عندما وضح أن في القصاص أي في الإعدام في الموت حياة. حياة لمن؟ حياة للمجتمع. عندما يطبق القصاص فإن هذا التطبيق العادل يكون نافعا لمن؟ للمجتمع أجمع. لذا قال المولى سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة. إعجاز. من عند المولى سبحانه وتعالى. ولمن؟ لأصحاب العقول إعجاز آخر، لمن يعرف أن هذا العقاب هو نجاة المجتمع. لا حل آخر، لا حل آخر. عندما يطبق حكم الله سبحانه وتعالى يأتي الفلاح والنجاح للمجتمع. أما عندما تطبق أي أحكام أخرى أو يكون في تباطؤ في أحكام أخرى، عند ذلك يأتي بما نرى، ونرى للأسف أن بعض من الناس يعني يفسدون في الأرض. والمولى سبحانه وتعالى نهى عن الفساد، نهى عن الفساد. قال تعالى في كتاب العزيز: وإذا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. العقاب. لماذا؟ لأنه أفسد في الأرض. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا يقتل إنسان؟ المولى سبحانه وتعالى وضح حكم عظيم. قال تعالى في كتاب العزيز: كتب عليكم القصاص. هو يعني وصل إلى حكم الفرض الثابت. كتب عليكم القصاص، مثل كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن القصاص كذلك أحبتي في الله هو عدل. والقصاص لابد للإنسان المسلم يعرف أن هذه الجريمة، ولا زوال الدنيا أهون عند الله من أن يقتل إنسان مسلم إنسان آخر وبدون ذنب. يقتل الشباب، نحن نريد هؤلاء الشباب حتى يبنى المجتمع، حتى يبنى المجتمع، وحتى يعني يكون هؤلاء الشباب أيادي، يكون لهم أيادي بيضاء في نهضة مصر. فلماذا يقتل هؤلاء الشباب؟ والله أحبتي الكرام أمر عجيب، يعني يحزن له القلب وتدمع له العين عندما نرى في هذا القرن الواحد والعشرين أن يعني ليس بسبب، وأمر من أجل أمر تافه، أن فئة يعني يذهبون إلى شباب يريد خرج من أجل النزهة في الأجازة الدراسية، ثم يعودون على نقالة كما يقولون، ثم ينتهي الأمر على ذلك. لا أحبتي الكرام، لابد الإنسان المسلم أن هذا الأمر أمر خطير. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. لابد لنا في هذه الفترة أن نتعاون لنرى بإذن الله في هذا الفيلم أو في هذه الحلقة كيف يعني يتعاون الكائنات حتى تبني المجتمع. إذا أردنا، والله أحبتي الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، إذا أردنا إصلاح مصر وإصلاح أي دولة في العالم الإسلامي، لابد أن نتبع قول المولى سبحانه وتعالى الذي قال في كتاب العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن نتعاون في طاعة الله وفي مرضاة الله، عند ذلك تتنزل علينا بركات المولى سبحانه وتعالى، كما قال في كتاب العزيز: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أحبتي الكرام، لابد أن نعرف أن ديننا وضع لنا القواعد القواعد السليمة التي تنهض بالمجتمع. وإذا كان هناك نقص في هذه الأيام فليس العيب في ديننا، ولكن العيب في تطبيق الإسلام. يعني حتى جميع الصلوات أو العبادات تعلمنا الأخلاق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الصيام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا رفث، فلا إذا كان يوم صوم أحدكم فعليه أن يبتعد أن يؤذي الناس أو يؤذي الجيران. إذا كان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ المفلس. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناتي قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا. أحبتي الكرام، أحببت أن أبدأ بهذه المقدمة التي تكون تمهيدا، تكون لنا تمهيدا لما سوف نراه من هداية المولى سبحانه وتعالى للمخلوقات في أن يعيشوا في مجتمع سليم. إذن نبدأ بسم الله الحلقة الطيبة المباركة عن الإعجاز في هداية المخلوقات. قال المولى سبحانه وتعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الآية جاءت في سورة طه. هذه الآية الكريمة سميت باسم النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لخاتم الأنبياء والمرسلين. لذا بدأت الآية الكريمة بطه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذه السورة هي تكريما وتشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الجوزي أن في هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدهما أعطى كل شيء صورته. قالوا: ربنا الذي أعطى كل شيء، أعطى كل شيء أي أعطى كل شيء صورته. والثاني: أعطى كل حيوان ما يشاكله. والثالث: أعطى كل شيء ما يصلحه. لنرى بإذن الله هذه الهداية في بعض الخلق، ونرى بإذن الله هداية هذه الكائنات. وإن شاء الله فاصل ونعود لنستكمل هذه الحلقة بإذن الله.
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن. بين العلم والإيمان
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
Thank you. الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت الذي وعدت.
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن. بين العلم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه العزيز: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ليست الهداية الإيمانية بل الهداية إلى الأمور التي تضمن الحياة والديمومة واستمرار الأجيال. لنرى بإذن الله في بداية كيف أن الحشرات تتعاون مع بعضها البعض، ونأخذ نموذج من النحل كيف يتعاون، ويتعاون في عمل منظومة رائعة وأشكال سداسية عظيمة وفي خلايا. لنرى بإذن الله الفيديو الأول الذي يوضح لحضراتكم كيف يتعاون النحل في سلام وبأمان ويشكل أشكال هندسية رائعة لا يستطيع أي مهندس معماري إلا بعد دراسة طويلة إلى أن يصل إلى عمل هذه الأشكال ومن الذي علمها. وسوف نرى بإذن الله في الفيديو الأول يعني أشكال رائعة يقوم بها النحل. تفضل إن شاء الله. طيب، هو الوقت الشرح الأول بالنسبة للأشكال. هنا الخلايا السداسية الرائعة التي يصنعها النحل، والحقيقة ان الشكل السداسي هو الشكل الذي يشغل مساحة اقل عن الاشكال الهندسية الاخرى. والشريحة هذه الشريحة توضح لنا انها توضع في اشكال ومنظومة رائعة. لنرى الفيديو باذن الله، الفيديو الاول حيث يوضح لنا كيف يتعاون النحل في عمل هذه هذا الشكل الرائع الذي رأيناه. الفيديو الأول إن شاء الله. والمولى سبحانه وتعالى يوضح ذلك يعني بإعجاز بليغ قائلا: وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. سبحان الله، يعني هذا هو النحل الذي يتعاون ولا يتحارب، ولكن بدأ يعمل، بدأ في البناء، بدأ في التعمير، بدأ في عدم القتل، وعمل أشكال هندسية رائعة. ويوضح هذا العالم الرياضي عن أسباب بناء الأشكال السداسية. سبحان الله، وجد أن هذه الأشكال السداسية هي يعني بالفعل بتساعد على أكبر تخزين بأقل كمية شمع، أكبر تخزين للعسل بأقل كمية من الشمع. وحدثت مقارنة بين الأشكال الأخرى، أشكال شكل اسطواني أو خماسي كما نرى، فوجد أنه في الأطراف في فراغات اللي هي الحمراء التي نراها، وهذه الفراغات لا تستخدم ولذا لا تستعمل هذا الشكل. هناك أشكال أخرى مثل الشكل المثلث أو المربع، نعم لا يوجد فراغات كما حدث في السداسي، في الشكل السداسي، ولكن العجيب أن الشكل السداسي هو الأقصر محيطا من بين الأشكال الهندسية المختلفة الأخرى وأصلبهم وأمتنهم. سبحان الله، وهذا الشكل السداسي يعني بيقوم بأكبر تخزين بأقل كمية من الشمع. سبحان الله، من علمهم، من علم النحل يعني كيفية البناء الهندسي؟ وهذا الأمر يحتاج إلى متخصص، ولكن المولى سبحانه وتعالى هو الذي هداها إلى هذا العمل العظيم. انظروا إلى التعاون الرائع، التعاون الرائع بين النحل في البناء، ولا صراع، ولكن كل واحد عارف دوره، كل واحد عارف عمله، فهو يعمل من أجل البناء حتى يصل إلى مرحلة التمام والكمال في بناء هذه الخلايا الهندسية العظيمة. يعني مهندس بيقوم بهذه الأشياء. وتعاون، مجتمع متكامل، مجتمع يبني لا يهدم، مجتمع ناجح لأنه استطاع أن يبني. سبحان الله، يبدأ النحل في بناء الخلايا من زوايا كلها، ثم تجتمع في الوسط ولا يوجد خطأ، ويحدث التقاء في نقطة الوسط. والزوايا، حتى الزاوية التي يعني بيبنيها النحل ويقوم بها، زوايا الخلايا تكون بدقة متناهية، وتكون زاوية مائلة بمقدار 13 درجة نحو الأرض. وسبحان الله، هذا الميل بيمنع سيلان العسل وانزلاقه نحو الأرض. يعني سبحان الله، كيف عرف النحل، وكيف استطاع أن يهندس بهذا الشكل الرائع، ويكون هناك بناء متكامل لأشكال هندسية من الأطراف ثم تصل إلى المنتصف بدقة متناهية، يعني ما يكونش في خطأ، بدأت من الأطراف. كيف حسبت هذا الأمر؟ إزاي حسبت أن الأشكال السداسية بتبدأ من الأطراف ثم تلتقي إلى المنتصف كما رأينا بدون أي خطأ؟ المولى سبحانه وتعالى قال: وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا. هذا إيحاء من الله سبحانه وتعالى. طيب، هل هذا الأمر اللي يقول يعني أحد السادة المشاهدين قد يكون هذا في النحل فقط؟ إحنا نقول نضرب أمثلة لانشغال الدواب بالبناء، انشغال الدواب بالعمل الناجح، رأينا النحل. طب ننظر إلى حيوان مائي، حيوان الكندس. هذا هو حيوان ثديي من القوارض المائية. سبحان الله، كما نرى هذا هو حيوان الكندس، وهذا الحيوان رأسه عريض وله فكوك عريضة وقوية. ده يعتبر مهندس، أحسن مهندس في العالم، يعني أحسن حيوان مهندس في العالم. وسوف نرى بيقوم بعمل سد رائع. يبقى السد اللي يقوم بده لا يستطيع أي مهندس، وسوف نرى لماذا. بيقوم بعمل بناء سدود حتى يكون بحيرات يستطيع أن يعيش بداخلها ويكون أسرة ومجتمع ويعيش في داخل هذا هذه البحيرة، ولكن لابد أن يأخذ يعني من الماء الجاري يكون سد حتى يقدر يعزله ويكون بحيرة والقندس يعيش في شمال أمريكا وبعض مناطق أسيا وأوروبا، وهو ما يقرب طوله ما يقرب من 90 إلى 120 سنتيمتر. وكما نرى يعني ده بيقوم القندس بعمل مسكن كما نرى في الصورة دي، في هذه الصورة هذا مسكن تحت سطح الماء. لماذا هذا المسكن؟ لحمايته من الأعداء. ويبلغ طول الأنفاء المؤدية إلى المسكن عدة أمتار، وتؤدي النهاية العليا إلى غرفة كما نرى غرفة صغيرة. هذه الغرفة تتسع لإواء أسرة القندس ويعيش بسلام وأمان. ولكن العجيب العجيب والغريب، وسوف نرى في هذا الفيديو الرائع كيف يقوم هذا الحيوان القارد بعمل سد وبدقة متناهية، كيف يقطع الأشجار وكيف ينقل الأشجار من المكان إلى مكان آخر، ويحسب بيقوم بحسبة رائعة جدا. يعني سبحان المولى عز وجل. لذا المولى سبحانه وتعالى قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الحيوان كما نرى يعني سبحان الله يبدأ يعمل أعظم سد عظيم، ويقوم يأخذ بيأكل من الأشجار، وطبعا بعد هذه الوجبة بيستعد للعمل، ويبدأ بعد أكل الأوراق يخش يدخل على عمله في هدوء. هو ده عمله، يبدأ يمسك عن الشجرة ويقوم بقطع الأشجار ويقوم بقردها بمهارة عالية، وله أسنان قاردة. سبحان الله. العجيب كما نرى ان الشجرة بعد قردها تقع في اتجاه غريب، عمل زوايا حتى تقع الشجرة في اتجاه الماء. سبحان الله. نعم سوف نرى وقعت الشجرة في اتجاه البحيرة، ايه وقعت على البحيرة عشان يبدأ عمل سد. هو قاس استطاع ان يقيس يعني المسافات، ووقعت الشجرة ويبدأ يجمع الاغصان ويرتبها امام الجذع الكبير الذي وقع حتى يبدأ عمل سد، يبدأ يعمل السد، يحجز المية اللي بتجري ويقطع الماء حتى يكون بحيرة لنفسه. اهو رايح يكون السد، والبخ والتركيز كله ان يبني سد، ولم يدرس هندسة اهو هذا هو السد. قطع البحيرة، قطع الماء الجاري عشان يعمل له بحيرة لنفسه، ويبدأ يرفع هذا السد بدقة عجيبة. وطبعا بيجمع الأغصان ويرتبها أمام الجذع الذي أسقطه ويبدأ بناء السد. وطبعا محتاج إلى قرض أشجار أخرى، فيسقط في السنة حوالي 400 شجرة تقريبا. بيبدأ يجمع الأغصان، تبدأ تنزل تقع، وسبحان الله اللي بينزل بيقع يبدأ يجمع الأغصان ويجرها إلى السد اللي بدأ بشجرة وقعت في الماء، وبيبدأ ياخد من اللي وقع في البر ياخد منه الأغصان عشان يكمل العمل. دقة متناهية. يبدأ طبعا قرض هذه الأشجار، وطبعا الفك بتاعه أسنانه ليه أسنان قاردة، له أسنان قاردة متناسبة مع العمل الذي يقوم به. وسبحان الله يعني حتى السباحة في الماء، وله طبعا أجسام تستطيع أن بتسهل عليه عملية السباحة. يبدأ شغله وظيفته، ويبدأ وعارف عايز كم شجرة، هو عارف محتاج قد إيه. إن ربنا سبحانه وتعالى أوحى له هذا الأمر وهداه المولى سبحانه وتعالى يعرف عايز كم حجم الأشجار اللي يقطعها. وبالفعل يبدأ جمع الأشجار، وأجسامه يبدأ جسمه مرن يستطيع أن يسبح في الماء، وبيستمر في إنشاء السد بعمل دؤوب، حركة مستمرة لا تكاسل. يعني ما عادش في بيته وقال أنا مش لاقي شغل ولا حاجة، لا يبدأ يشتغل، وعارف إن الحياة كد وتعب، فيبدأ بيشتغل ويجتهد ويقدر يقرض قرض للأشجار وتعب للنهار، عمل دؤوب رايح جاي يشتغل عشان يبدأ يعمل سد علشان يعيش، علشان يستطيع ان يعيش في هذه الحياة ويستقر، لكن بدون هذا الجهد الذي يفعله لا يستطيع أن يرى السد. السد بنى، بدأ تكوين السد بمهارة عالية جدا، وسبحان الله كل ما ترتفع البركة إلى أعلى هو يبدأ يعلي في السد حتى يبقى سد مانع حاجز، ويضع فيه الطين حتى يكون متماسك حتى لا ينفذ الماء. يعني مهارة عالية عالية جدا، ومهارة فائقة إلى أن يكون يعني السد يعني سبحان الله. مين ألهمه كده؟ مين ألهمه أن يعني يقدر يقفل كل فتحة فيه؟ ما بيخلي فيه فتحة هذا الحيوان القندس، يعني ما بيخلي فتحة أو ثقب في هذا السد، وبيحاول يعني يقفله تماما حتى تكتمل البحيرة. ويعني بعد أن تكتمل البحيرة، لو كان في هناك بعض الأماكن التي ينفذ منها الماء، بيضع الطين، وكما نرى يعني سبحان الله يعني كلما يرتفع الماء يبدأ يرتفع بالسد الذي بناه ويرتفع به إلى أعلى حتى يصل إلى مرحلة، يصل إلى مرحلة يكتمل فيها السد ويحجز الماء عشان يكون له بحيرة يقدر يعيش فيها هو وأهله. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله، كيف يعني فكر وكيف عرف أنه لابد أن يقرض الشجرة ثم تقع في البحيرة ثم يقوم باستكمال هذا العمل ويحسب الكمية، كمية الأشجار وكمية الطمي والطين الذي يضعه. طيب الإعجاز الآخر في عملي، نرى الفيديو الثاني كيف يعني يقوم بعمل هذا السد بمهارة رائعة وبزوايا، يدرس يعني الزوايا فيجعله مقعرا كما نرى في الفيديو الثالث بإذن الله، يجعل له قوس مقعر في الداخل كما يفعل العالم في بناء السدود. ده لم يدرس يعني كيف يبني السد ولم يعرف، ولكن المولى سبحانه وتعالى هداه إلى هذه الحقيقة. نرى الفيديو الثالث بإذن الله ليوضح لنا البناء، بناء السد بمواصفات عالمية، بمواصفات عالمية. فإن شاء الله يعني السيد المخرج يعرض لنا الفيديو الثالث. سبحان الله شكله مقعر كما نرى على الشمال، أهو قوس مقعر إلى الداخل، ده زي مثل سدود العالم. نعم هنرى بقى بالمقارنة بين هذا السد الذي عمله القندس وبين السدود العالمية. سبحان الله السدود الحديثة كلها نجد أنها مقعرة كما نرى، شكل مقعر أهو عشان يكون في سد بنفس شكل مقعر إلى الداخل. من لقنها هذه المعلومة؟ من عرفها؟ من عرف هذا الحيوان هذه المعلومة العظيمة؟ هذا الحيوان الذي لم يدرس ولم يعرف يعني هذا العلم، شكله مقعر أهو ثم يبدأ ببناء متكامل للعش. قال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحان الله، هذه قدرة المولى سبحانه وتعالى. نرى بإذن الله يعني عشان طبعا بستعجل عشان الوقت، لكن أتمنى عشان نرى المجتمع يعني يرد دقيقتين أو أكثر، نرى الفيديو الذي يوضح كيف يتعاون حتى النمل في بناء مجتمع، في بناء مجتمع. نرى الفيديو الأخير بإذن الله وبعدها نختم إن شاء الله على طول، لهذا الفيديو الذي يوضح لنا كيف يتعاون النمل وعندما يريد أن يتحرك من مكان إلى مكان آخر. هل تتحرك النملة بمفردها أم يكون هناك تعاون وتحاب حتى يستطيعوا أن يعبروا النهر؟ نرى الفيديو الأخير إن شاء الله ليوضح لنا يعني كيف يعيش النمل، والنمل من الحشرات الاجتماعية التي تعيش في شكل مستعمرات، وسبحان الله يعني في تعاون متكامل بين النمل. سبحان الله هم عايزين يعدوا الناحية الثانية، الجهة الأخرى من النهر، فيبدأوا ياخدهم يجمعوا يعني قطعة من الشجر، وهذه القطعة فكروا ربنا ألهمهم أن يحطوها في المية ويركبوا عليها كلهم، وخدوها كأنها مركب، وبدأوا يعبروا من الضفة إلى الضفة الأخرى من النهر، ثم اجتمع النمل متعاونا وتحرك طافيا على الماء ويعرف ان يعني سبحان الله ربنا الهمه ان هذه الورقة تستطيع ان تطفو، وتحرك راكب المركب وطافيا على النهر متحابا متعاونا، ولكن لا يعتقد الانسان ان الامر سهل. حتى لو كان في تعاون قد يكون هناك بعض المخاطر، نجد ممكن تقابل الاسماك، ممكن يكون في قوارب او امواج، ولكن هو بيتعاون ويعرف ويريد ان له هدف بان يعبر من هذه الضفة الى الضفة او الجانب الاخر، قابله اسماك مشاكل، لكن هو متعاون كله مع بعضه البعض يتعاون حتى يعبر الى الجبهة الاخرى، قوارب امواج حركة مية، ولكن هو مصر. هذا يعني هذه الحشرة المتعاونة النمل مصر ان يعبر الى الجبهة الاخرى. سبحان الله، امواج يعني كوارث بحرية حواليه، ولكن هو مصر ان يحقق الهدف حتى يستطيع ان يخزن الطعام من مكان الى مكان اخر. وصل الضفة الناحية التانية، لا قتال، كله يتعاون، الكل يتعاون، الكل يتحرك، بياخدوا الطعام، ويعني سبحان الله يعني النملة بتحمل من الاثقال 20 مرة ضعف جسمها، 20 مرة، وفي احد المصادر 60 مرة، ويبدأ بيتعاون وينتقل من يعني بالاكل حتى يكون مخزونا له. هذه المحبة، هذا هو التعاون، ولكن ايضا اعجاز ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداهم الى ديمومة الحياة، الى استمرارية الحياة. والمولى سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الاسلام، والمولى سبحانه وتعالى قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والحمد لله على بعثة سيد الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله، ان الحمد لله رب العالمين. والى لقاء اخر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم